حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: انت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وافضلنا فضلا واعظمنا قولا؟ فقال: قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه ابو داود بسند جيد. وعن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا ايها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. انا محمد عبد الله ورسوله، وما احب ان ترفعوني فوق منزلة الذي انزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. فيه مسائل: الاولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي ان يقول من قيل له انت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع انهم لم يقولوا الا الحق، الرابعة قوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. هذا الباب يشبه ما سبق أن شرحناه في أول كتاب من ترجمة المؤلف لباب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل للشرك. حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وهذا الباب حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، حمى التوحيد. والباب السابق حماية جناب التوحيد. فما الفرق بين هذين البابين؟ بعض اهل العلم يقول الفرق ان في الباب الاول، الباب 21 حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، جناب الشيء ركنه. ففي الباب السابق حمى التوحيد نفسه، حمى التوحيد وحمى اركان التوحيد. وفي هذا الباب الذي معنا حمى التوحيد، والحمى ما يكون حول الشيء لحمايته كالسور او السياج. عندك مثلا منزل تضع حوله حمى، لا احد يقترب من هذا الحمى. عندك مرعى ترعى فيه الاغنام او البهائم ونحو ذلك، تضع سياجا حمى. الا وان لكل ملك حمى. فحمى التوحيد السياج الذي يكون حوله، وحماية جناب التوحيد يعني حماية التوحيد نفسه. هذا قول وقول وجيه. وبعض اهل العلم قالوا المراد بالباب الاول حماية جناب التوحيد ما جاء في الباب من حمايته من الافعال التي تناقض التوحيد، الافعال التي تناقض التوحيد. وهذا الباب حمايته من الاقوال التي تنقص التوحيد او تنافي التوحيد، ولا منع من القول بالقولين معا. حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، هناك فائدة عظيمة من هذا الباب. اذا حميت حمى التوحيد ووضعت للناس سياجا فهذا اجدر الا يقعوا فيما يناقض التوحيد، تضع حمى. ونحن يعني في نسميه بلغة العصر الحصانة. الحصانة العلمية في جانب العقيدة التي تحمي الأمة في عقيدتها دائما، وخاصة عند فتن. عند فتن إذا كان عند الشخص بوجه خاص وعند الأمة بوجه عام سياج يسمى بالسياج الواقي، يستطيع أن يبصر الشخص في أيام الفتن والمحن الحق من الباطل، خاصة ما يتعلق بالعقيدة. وما يحصل من لبس وغبش في فهم أمور العقيدة أو الخلط فيها عند وجود الفتن إنما هو من جراء عدم وجود الحصانة العلمية العقائدية في هذا الباب، مثل ما حصل في أيام الغزو أو المعركة بين ما يعرف الشيعي غافضي المعروف بحسن نصر الله مع إسرائيل ومع اليهود، وتشجيع الناس له في حربه وتطبيله له واعتباره لهذه المعركة أنه أصبح بطلا إسلاميا وأنه قد يدعى له بالخلافة وقد سلم له الإمرة وغير ذلك. وبعد ما قطعت هذه الفتنة عرف الناس حقيقة ذاك الخبيث الرافضي الشيعي، ولكن بعد ليس لا أقول أيام ولكن أشهر وقد يكون بعد سنين. لماذا؟ لأنه لا توجد حصانة كافية بين الناس أو حماية تبصرهم بحقيقة الأمور أو الأشخاص أو المذاهب أو الأقوال في أيام الفتن، كما يحصل الآن خلط شديد في مسألة أهل الذمة واليهود والنصارى ومن هو المعاهد، من هو المستأمن، من هو الحربي، من هو الذمي، خلط شديد. إنما تقرأ في الجرائد وتسمع المقالات تجد خلطا كثيرا من بعض من يتسئ العلم ومن الكتاب الصحفيين الذين يهجفون لما لا يعرف، خلط من هنا وهناك. لماذا؟ كما قلنا لا توجد حصانة علمية كافية تكشف للناس الحق من الباطل عند وجود الفتن والمحن. وكما قيل الفتن إذا أقبلت تشابهت وإذا أدبرت تبينت. تقبل الفتن على الناس فتشتبه الأمور عليه، لا يدرون الحق من الباطل إلا أهل العلم وأهل البصيرة، فإذا أدبرت تبينت وعرفوا أنهم كانوا مخطئين في ذاك التصور. إلى الآن هناك ناس لا يعرفون الكافر من المسلم، هناك ناس الآن لا يقرون بأن النصارى كفار واليهود كفار، مع أن هذا واضح في كتاب الله جل وعلا قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، آيات كثيرة فنتيجة لعدم وجود حصانة العلمية العقائدية الكافية تحصل أيام الأزمات والفتن، يحصل هذا الزبد وهذا الخلط. فلذلك هذا الباب وهذه الترجمة من الأهمية للمكان، وهي تشير إلى ضرورة وجود حصانة عقائدية دائمة بين الناس، وأن على الدعاء أن يحصل الأمة باستمرار، لا ننتظر حتى تحصل المشكلة ونبحث عن المخرج أو التصور، لا. كما أن الناس يحصنون والطلاب يحصنون في الصغر ضد عدد من الأمراض التي تسمى بالأمراض الوبائية، الأعظم من ذلك الأمراض العقائدية التي تمس عقيدة الإنسان، عقيدة المسلم، وتخدش بتوحيده وبعقيدته. فهي أولى، عقيدة المسلم أولى بالتحصين من تحصين البدن. فينبغي على الدعاء الذين يصعدون المنابر أو يتكلمون بين الناس بالكلمات والمحاضرات يحرصوا على هذا الأمر الخطير، إيجاد حصانة عقائدية مستمرة تحصن الأمة في تصوراتها وعقائدها، ولا ننتظر حتى يحصل المرض ويحصل الخلط ونبدأ نسأل ونتكلم ونستفسر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد كل طرق الشرك. بعدما تكلم المؤلف عن التوحيد بالتفصيل وتكلم عن ضد التوحيد وهو الشرك ايضا بالتفصيل، اراد ان يعقد هذا الباب لسد الذرائع الموصلة الى الشرك، سد الذرائع الموصلة الى الشرك لحماية التوحيد، سد الطرق التي توصل الى الشرك في الاقوال والاعمال او الاقوال والافعال لحماية التوحيد. وقاعدة سد الذرائع في الشريعة قاعدة مقررة ومستقرة، وورد على هذه القاعدة اكثر من 1000 دليل، اكثر من 100 دليل، اكثر من 100 دليل في تقرير قاعدة سد الذرائع، سواء كان ذلك في العقيدة او في التوحيد. سد الذرائع الموصل الى الشرك، او كان ذلك في ابواب المعاملات كالربا، وسد الطرق المفضية الى الربا، كذلك في الاعراض واختلاط الانساب والوقوع في الفواحش، بسد الطرق الموصل الى ذلك ابتداء بغض البصر ومنع الخلوة ومنع الدخول على النساء المغيبات الى غير ذلك. قاعدة عظيمة، قاعدة سد الذرائع، وهي موجودة لأدلتها وأمثلتها في كتب المقاصد التي تتكلم على مقاصد الشريعة. فهذا الباب من ذلك المقصد، سد الذرائع الموصل إلى الشرك في الأقوال. هذا الباب يتكلم على سد الطرق وسد الذريعة الموصل إلى الشرك في الأقوال لحماية التوحيد ولحماية جناب التوحيد. وفيه بيان او تعلم الادب في الالفاظ في جانب الرب جل وعلا، الادب في الاقوال او الالفاظ فيما يتعلق بالربوبية او ما يتعلق باسماء الله جل وعلا وصفاته. وفي هذا الباب ايضا من الفوائد بيان أهمية الاقتصاد في القول والفعل، الاقتصاد في الأقوال والأفعال. الإنسان إذا أراد يصل لشيء يصل إليه من أقرب طريق، لأن الإنسان كلما كثر كلامه كثر خطأه. الاقتصاد في الأقوال والأفعال، خاصة ما يتعلق بمسائل العقيدة، خاصة ما يتعلق بمسائل العقيدة ينبغي الإنسان الذي يتكلم فيها أن يكون حذر في كلماته، لأن الخلط فيها خطير والخطأ فيها كبير. وكذلك فيه أهمية حفظ اللسان، حفظ اللسان وأيضا التأدب مع الأنبياء والصالحين والعلماء بما يليق بهم بدون غلو ولا إفراط. بيان وجوب التأدب مع الأنبياء والصالحين والعلماء وغير ذلك بما يليق بهم من غير غلو ولا إفراط، وإن شئت قلت من غير إفراط ولا تفريط، لأن المؤلف عقد بابا فيما سبق، أظن الباب 18، ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، مثل ما سنقرأ في هذا الباب. هذا الباب في الغالب 18، فينبغي التأدب مع أهل الفضل وأهل العلم بدون إفراط ولا تفريط. وسيظهر لك من الباب أن كثير من الأمم هلكت بسبب الغلو، ومن هؤلاء النصارى كما جاء في الحديث المتفق عليه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فما وقع فيه النصارى من الشرك من أسبابه الغلو والإفراط في المحبة التي خرجت من المحبة إلى العبادة. وسمعنا في الدروس وقد نسمع اليوم أنه يوجد من هذه الأمة من فعل ما فعلته النصارى، بل زادوا عليهم. ومن ذلك قول صاحب البردة: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكمي. يعني يقول لك البوصيري: تجنب فقط ما فعلته النصارى في عيسى، وهو زعمهم انه ابن الله، واحكم بما شئت يعني في نبينا صلى الله عليه وسلم، واحتكم، قل ما شئت في نبينا عليه السلام واحتكم، ولكن لا تقل هذه القولة التي قالتها النصارى في عيسى انه ابن الله، ما عدا ذلك قل ما شئت. فهذا الذي جرأ البوصيري ان يقول في بردته المشهورة: يا اكرم الخلق، ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فان من جودك الدنيا، ان من جودك الدنيا وضرتها، يعني الاخرة، من جودك الدنيا والاخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا جلة القلم. يعني هذا الذي جرى البوصيري صاحب البردة في المدائح النبوية أن يصل إلى هذا الكلام الغالي المفرد لأنه قال دع من دعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت فيه وحدك. إذا ابتعدت عن قضية أن النبي عيسى عليه السلام أو نبينا السلام ابن الله قل ما شئت بعد ذلك. فهو في أبياته تلك جعل للنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وهضم حق الرب جل وعلا فجعل له الدنيا والآخرة فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الدنيا والآخرة من جوده ومن عطائه صلى الله عليه وسلم ومن علومك علم اللوح والقلم فهو يعلم ما في اللوح وما كتب القلم إن لم تكن في معالي يعني يوم القيامة أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم يعني ضاع وهلك إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ بيده. قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نسي كل هذا وفرق كل هذا فهذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وسترون عندما نقرأ حديث الباب كيف سد النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق هذا الباب الخطير بكلمات قالها بعض الناس مجرد كلمات قالوها فيها بعض الحق لكن منعها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل تلك الكلمات من استجراء الشيطان واستغواء الشيطان. فهذا الباب كما قلت فيه حماية جناب التوحيد او حماية حمى التوحيد في باب الاقوال في باب الاقوال بالتأدب والتحفظ في كلمات الانسان وفي اقواله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه وهو عبد الله بن عوف لكعب العامري والد الفقيه العالم المعروف مصرف بن عبد الله بن الشخير اسلم يوم الفتح وله صحبة وله رواية. قال انطلقت في وفد بني عامر انطلقت في وفد بني عامر مطرف يروي عن ابي عبد الله انه انطلق في وفد بني عامر. هذا الوفد جاء في عام الوفود وعام الوفود كان في السنة التاسعة بعد فتح مكة. انطلقت في وفد بني عامر عامر هذا هو عامر ابن صعصعة من عدنان عامر ابن الطفيل ابن مالك ابن جعفر ابن كلاب جاء في وفد. هذا الوفد ذكره ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الثالث في قصة رواها عن البيهقي احببت ان اذكرها لكم من الزاد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر وفد بني عامر ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام على عامر بن طفيل وكفاية الله شره وشر أربد يعني واحد اسمه أربد بن قيس جاء مع عامر بن طفيل بعد أن عصم من عصم منهما أو عصى منهما نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم روينا في كتاب الدلائل البيهقي عن يزيد بن عبد الله ابي العلاء قال وفد ابي في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انت سيدنا. هذا حديث الباب انت سيدنا وذو الطول علينا ذو الفضل علينا كما جاء في التفسير. فقال مه مه قولوا بقولكم ولا يستجرين لكم الشيطان السير الله. هذا احد روايات حديث الباب. ثم قال روينا عن ابن اسحاق صاحب المغازي المعروف المغازي قال لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر فيهم عامر بن الطفيل واربد ابن قيس وجبار ابن سلمى وكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم. يعني كان هؤلاء رؤساء القوم وفي نفس الوقت كانوا شياطين يعني في مكرهم وخبثهم وحربهم. فقدم عدو الله عامر ابن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به يريد ان يغدر به. فقال له قومه يا عامر ان الناس قد اسلموا. فقال والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي أو تتبع العرب عقبي. يعني يريد أن تكون له السيادة والشرف ولا يريد أن يعلوه أحد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش يعني يكون هو تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأربد صاحبه إذا قدمنا على الرجل فإني شاغل عنك وجهه يعني سأشغله عنك حتى تقتله فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف يعني أنا سأشغله ثم أنت اضربه بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد خالني يعني اجعلني اخلو بك لاكلمك. قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده. فقال يا محمد خالني فقال حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له يعني لم يرضى ان يخلو به. فلما ابى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اما والله لأملأن عليك خيلا ورجالا. يتهدد من يتهدد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى عامر يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر ابن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عامر لأربد صاحبه ويحك يا أربد أينما كنت أمرتك به يعني لم تتدخل بيننا ولم تضربه بالسيف كما أمرتك. قال له أربد لا أبا لك لا تعجل علي فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل أفأضربك بالسيف يعني كلما أردت أن أضربه يعني أضرب النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن عامرا دخل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيضرب عامرا يقول أفأضربك بالسيف يعني كفاه الله جل وعلا شرهما. ثم خرجوا راجعين الى بلادهم حتى اذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر ابن الطفيل الطاعون في عنقه فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول. ثم خرج اصحابه حين رأوه حتى قدموا ارض بني عامر اتاهم قومه فقالوا ما وراءك يا اربد. قال لقد دعاني الى عبادة شيء لوددت انه عندي فارميه بنبلي هذه حتى اقتله. فخرج بعد مقالته بيوم او بيومين معه جمل يتبعه فارسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فاحرقتهما يعني احرقته والجمل صاعقة. إذا الأول مات في الطاعون أو بقرحة كما جاء في بعض الروايات وذاك الثاني مات بالصاعقة، وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة فذكاء ورثاه. هذا مأخوذ من حدوث ابن هشام. وذكر أيضا رواية في البخاري أن عامر بن الصفين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخيرك بين ثلاث خصال، يعني يخير بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهل ولي أهل المضر، يعني يقسم الناس، يريد أن يقتسم الملك، يعني الطمع والعياذ بالله وحب الرئاسة وشهوة الملك جعلت هذا يكفر والعياذ بالله، إلا أن ينال طلبه يقتسم مع النبي صلى الله عليه وسلم الأرض والناس، يكون هذا له أهل المدر يعني أهل البلاد وأهل الحضر، والثاني له أهل السهل، أو أكون خليفتك من بعدك، أو يجعل له الخلافة، أو الثالث الغزو، أو أغزوك بغطفان بقبيلته بألف أشقر وألف شقراء، الغزو القتال، يعني إما أن يعطى ما يريد أو يقاتل، فطعن في بيت امرأة فركب فمات على ظهر فرسه. هذا في كتاب كما يقول هنا في المغازي. هذه باختصار قصة وفد بني عامر وما كان من عامر بن طفيل او ابن صعصعة من ارادته الملك والرئاسة وكفره بسبب ذلك، حتى خلص الله جل وعلا منه المسلمين ونبينا صلى الله عليه وسلم بأن مات بالطاعون. قال عبد الله بن الشخير: انطلقت في وفد بني عامر، وعرفنا انه سنة 9 في عام الوفود، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: انت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وافضلنا فضلا. افضلنا فضلا، يعني فضلك افضل من فضلنا، افضلنا فضلا يعني فضلك افضل من فضلنا، واعظمنا طولا، الطول كما قلنا الغنى او العطاء، الغنى او العطاء او الفضل كذلك، كما قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ليس عنده مال، ليس عنده غنى، شديد العقاب ذي الطول، يعني ذو الغنى والعظمة، شديد العقاب ذو الطول، الرب جل وعلا يعني ذو الغنى وذو العظمة. قال له: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قولهم: فقلنا: أنت سيدنا. لماذا قالوا هذا؟ قال أهل العلم أن من عادة العرب أن يكون لهم أسياد في قبائلهم، أسياد ورؤساء يجمعونهم على سادات وأسياد، سيد وسيد وسيد، يجمعون على أسياد وسادات، فكانوا يدخلون على الأسياد ويطلقون عليهم أو يخاطبونهم بهذه الألفاظ التي فيها التعظيم والتفخيم والتبجيل، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء، شرفه أو مكانته استقاها من الدنيا ومن حضور الدنيا، كما فعل هؤلاء مع كما فعل أسياد هؤلاء، ولم يعرفوا أن شرف النبي صلى الله عليه وسلم من كونه عبد رسولا، لم يعرفوا هذا، فأرادوا أن يخاطبوه بما يخاطبون به أسيادهم وساداتهم في قبائلهم، فقالوا له انت سيدنا، انت سيدنا. فقال لهم السيد الله تبارك وتعالى، يعني الذي له السؤدد، الذي له السؤدد على الحقيقة، الذي له السيادة الكاملة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى. اما سيادة اي مخلوق فهي سيادة نسبية اضافية. يعني ايه؟ واحد قد يسود قومه من اجل انه يرأسهم في العمل، واحد قد يسود قومه من اجل غناء بينهم، واحد قد يسود قومه من اجل شرفه، من اجل شرفه فيهم ونحو ذلك، كما سنأخذ الآن في الأمثلة. أما السيادة المطلقة فهي لله سبحانه وتعالى، هو المالك المولى جل وعلا الذي بيده ملك كل شيء، وكل ما في مملكته فهم عبيد له مملوكون له. السيد الله تبارك وتعالى. كلمة السيد تطلق على معاني كثيرة، منها ما ذكرته المالك والمولى والرب. هل يصح اطلاق لفظ السيد او السيد على المخلوق ام لا؟ هذا مبحث هذا الباب في الحقيقة. يعني قوله بعد السلام السيد الله تبارك وتعالى، وقوله بعد ذلك لا يستجرينكم الشيطان، هل هذا فيه منع اطلاق السيادة او منع اطلاق كلمة سيد او السيد على المخلوق ام لا؟ هذا هو المبحث الذي سنتكلم فيه. وردت نصوص عديدة في الكتاب والسنة فيها إطلاق كلمة سيد على المخلوقين، من ذلك ما جاء في قوله تعالى في سورة يوسف وألفيا سيدها لدى الباب، وقوله عن يحيى وسيدا وحصورا. اما في الاحاديث وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، اما في الاحاديث فقد جاء عدة احاديث، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامة واول شافع، وكذلك ما جاء في صحيح البخاري ان ابني هذا سيد، عن الحسن ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سعد في قصة سعد بن معاذ في حكمه لبني قريظة قوموا الى سيدكم، قوموا الى سيدكم، وكذلك ما جاء في مسند احمد الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، وكذلك ما جاء في الصحيحين اذا نصح العبد سيده واحسن عبادة ربه كان له اجره مرتين. ومر بنا حديث لا يقل احدكم اطعم ربك واطعم ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، متفق عليه. وكذلك ما روى البخاري من حديث جابر ابو بكر سيدي، ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يعني اعتق بلالا. هذه الادله تدل على ورود ووجود كلمه سيد في النصوص مضافة. والحديث الذي معنا ظاهره المنع، لانه نهاهم يعني قال لهم قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان، وقبل ذلك قال السيد الله. اهل العلم ارادوا ان يجمعوا بين هذه النصوص فابن القيم رحمه الله تعالى في النونية قال: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان. هذه الأبيات القيم فيها إطلاق اسم السيد على الله جل وعلا. وابن عباس روى المفسرون، ذكر المفسرون عنه انه كان يقول في قوله تعالى: الصمد السيد الذي كمل في سجوده. وايضا في قوله تعالى: قل اغير الله ابغي ربا، قال اي الها وسيدا، اي الها وسيدا. وعدد من اهل العلم اطلقوا هذا الاسم على الله جل وعلا، منهم الحافظ الاصبهاني في كتاب الحجة في بيان الحجة قال: ومن اسمائه تعالى السيد، وهذا اسم لم يأتي به الكتاب وانما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الخبر يعني في الحديث. وذكرنا لكم الان كلام ابن القيم في النونية. وجاء ايضا في حديث في مسند احمد ذكرته في كتاب المصدر الاسنى وتكلمت على اسناده وتخريجه، مختصر هذا الحديث الطويل ان الملائكة ضربت مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي، فقال بعضهم لبعض: هلم فلنضرب له مثلا. وفي اخر هذا الحديث حوالي صفحة تقريبا وربع: اما السيد فهو رب العالمين، واما البنيان فهو الاسلام، والطعام الجنة، وهو الداعي، فمن اتبعه كان في الجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فايضا في هذا الحديث الذي رواه احمد في المسند الجزء الاول صفحة 399 قول الملائكة: السيد، اما السيد فهو رب العالمين، اما السيد فهو رب العالمين. نعم.
الله اكبر. الله
شاء الله نكمل الدرس الأسبوع القادم، لأن في مباحث كبيرة نتكلم فيها وأتتنا ببعض المراجع. إن شاء الله نأخذ بقية الدرس في الحلية، نكمل الكتب التي ذكرها الشيخ في الحلية، أيضا اقتراب موعد معرض الكتاب. ذكر انتهى الشيخ من الكلام على الكتب التي يقتنيها طالب العلم، وانتهى كلامه عند أضواء البيان الشنقيطي، وأتبع أو أزيد أربعة من العلماء الكبار الذين ينبغي لطالب العلم أن لا تخلو مكتبته من كتبهم. على رأس هؤلاء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، شيخ العلامة الشيخ ابن عثيمين، ولد سنة 1307 من الهجرة، وتوفي سنة 1376. أشهر كتاب من كتبه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو كتاب يكاد يكون مختصر ويصلح للطالب المبتدئ والمتوسط. وإذا سألنا أحد، يعني إذا أحد سألنا عن كتاب التفسير، أصف له هذا الكتاب مكان تفسير الجلالين، يعني تفسير الجلالين منتشر ومختصر وجيد، إلا أنه فيه أشعريات وصوفيات. فكتاب الشيخ السعدي يصلح كبدايات وأيضا للمتوسطين. من أيضا الكتب يعني هذا الكتاب ممكن يكون عندك مرجع ترجع إليه في أي وقت، وهو مطبوع في مجلد واحد، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. الكتاب الثاني الثالث من كتب المشهورة منهج السالكين في الفقه، منهج السالكين، وسمعنا بعض شرح هذا الكتاب على أحد تلاميذ الشيخ السعدي، وهو الشيخ عبد الله بن عقيل الذي ذكرته لكم قبل مرة، ولنا إجازة من طريقه، وعمره الآن يكاد يقارب 100 سنة، وله مجلس الحرم المكي في الأيام القمرية 13 و14 أيام البيض، يحدث في هذه الأيام، يأتي من الرياض إلى مكة إلى الحرم في كل شهر في هذه الأيام الثلاثة، ويحدث ويشرح عدد من الكتب، وهو طاعن في السن جدا، والآن لا يكاد صوته يسمع إلا بصعوبة، وهو أظن هو يعني ما أقول أحد من بقي، لعله لم يبقى من تلاميذ الشيخ السعدي، أو هو أكبر من بقي من هؤلاء، والله أعلم بباقي الموجودين. الشيخ عبد الله بن عقيل. الكتاب الثالث القول السديد، حاشي على كتاب التوحيد، والذي بعد ذلك التنبيهات اللطيفة في على شرح الوسطية، التنبيهات اللطيفة على شرح الوسطية، وقد شرحناها قبل ذلك. الذي بعد ذلك تعليق الشيخ على النونية، اسمه الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين، شرح قطعة من النونية محددة، قطعة من النونية محددة، اسمه الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين. أيضا له رسالة في أصول الفقه منثورة، وله نظم أيضا مختصر، وله كتاب إرشاد أولي الأبصار والألباب، إرشاد أولي الأبصار والألباب في الفقه، عبارة عن سؤال وجواب في الفقه. وله كتاب جميل وفيه جهد ضخم، ويدرس الآن في نقد التوحيد في الشناوي في المنصورة، طريق الوصول إلى العلم المأمول. يعني الشيخ السعدي قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية واختصر منها تقريبا 1000 فائدة في هذا الكتاب، تكاد تقارب 1000 فائدة في هذا الكتاب، اسمه طريق الوصول الى العلم المأمول من كتب الشيخين ابن القيم وابن تيمية، وهو مجلد واحد، تستطيع يعني تختصر كثير من فوائد كتب الشيخين من هذا الكتاب. من كتب العظيمة القواعد الإحسان. القواعد الإحسان. القواعد الإحسان هذا في فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم. قواعد يحتاج إليها طالب العلم في تفسير القرآن الكريم، لغوية وأصولية وبلاغية وغير ذلك. هناك كتاب جميل اسمه الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة. الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة مختصر وصغير، ويصلح أن تهديه لإنسان متزوج حديثا. أيضا الدرة البهية شرح القصيدة التائية، شيخ ابن تيمية له قصيدة في القدر التائية، فرد فيها على رجل يسأل أسئلة في القدر، فالشيخ السعدي له شرح على هذه القصيدة التائية. وأخيرا مشهورة الفتاوى السعدية، الفتاوى السعدية، وله أيضا مختارات فقهية جليلة، وله غير ذلك، لكن أنا أذكر يعني أقرب ما تذكرته وما هو مشهور، وقد يكون هناك أشياء أو بلا شك هناك غير ذلك. المكتبة الثانية مكتبة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، المولود في سنة 1330 والمتوفى سنة 1420. من أشهر كتب الشيخ كتاب التحقيق والإيضاح فيما يتعلق بمسائل الحج والعمرة، وهذا الكتاب مشهور جدا وانتشر في العالم وترجم وطبع منه طبعات يعني لا حصر لها، التحقيق والإيضاح. من حواشي الشيخ المفيدة التي كثير من طلبة العلم لا يعرفها حاشية الشيخ على بلوغ المرام، حاشية الشيخ على بلوغ المرام، وهي صدرت مع البلوغ في مجلدين، تحقيق احد تلاميذ الشيخ هو القاضي ابن قاسم من تلاميذ الشيخ الذي كان يقرأ على الشيخ هذا الكتاب زاد المعاد، يعني نحن سمعنا اكثر هذا المجلد لقراءة الشيخ ابن قاسم على الشيخ ابن باز في الزاد زاد المعاد، وموجود في النسخة بداية السماع ونهاية السماع. هذه الحاشية كانت معي كي آتي بها كي أريكم إياها، لأنني أظن هي غير موجودة في مصر، لكن ممكن تسأل عنها في معرض الكتاب. الشيخ اعتنى ببلوغ المرام لمدة 50 سنة، يقول هذا الكتاب كان معه حلو في الحالة، وكان يحشي على هذا الكتاب بلوغ المرام، فحاشيته على الكتاب حاشية نفيسة جدا، سواء في التخاريج، سواء في الفقه، سواء في اللغة، سواء في التعقبات على الحافظ ابن حجر. إذا وجدت هذا الكتاب فقد ظفرت بصيد عظيم. مشهور الشيخ في الفرائض التحقيقات المرضية في المسائل الفرضية، ومجموع المقالات جمع مقالات الشيخ ورسائل الشيخ في مجموع كبير. له أيضا ثلاث رسائل في الصلاة، وله كتاب في نقد القومية العربية، وله كتاب الجواب المفيد في حكم التصوير، وأيضا له كتاب العقيدة الصحيحة وما يضادها، وله كتاب حكم الصفور والحجاب، وكتاب التحذير من البدع. وأشهر كتب الشيخ أو أشهر حواشي الشيخ تعليق الشيخ على فتح الباري، تعليقات الشيخ على فتح الباري. وانتهى الشيخ الى المجلد الثالث ولم يكمل بعد ذلك لانشغاله واعتذاره بانه مشغول بمصالح المسلمين والفتوى. المكتبة الثالثة مكتبة الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، ولد سنة 1333 وتوفي سنة 1420، يعني بعد الشيخ ابن باز 6 اشهر. الشيخ ابن باز توفي في محرم، والشيخ الألباني توفي في جمادى الثانية الشهر السادس في سنة واحدة، وأسمها بعض الناس عام الحزن أو عام وفاة العلماء، لأن مات فيها مجموعة حوالي 6 أو 7 من أهل العلم الكبار في هذه في تلك السنة. والشيخ ابن باز هو حي، الشيخ الألباني نقل إليه وفاة الشيخ ابن باز، فبكى رحمه الله تعالى وبعد 6 أشهر يعني توفي رحمه الله تعالى، وكان قبلها بأيام قليلة رشح لجائزة الملك فيصل في خدمة السنة يعني، وأرسل نائبا عنه ليستلم الجائزة، أرسل نائبا عنه ليستلم الجائزة، وتوفي الشيخ بعد ذلك ب يعني إما أسابيع وإما شهر تقريبا. من كتب الشيخ الألباني العظيمة التحقيقات، تحقيق الشيخ على السنن الأربعة، سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وتحقيق الشيخ على كتاب الإيمان وكتاب الطحاوية والترغيب والترهيب المنذري. ومن كتب الشيخ المشهورة تأليفا السلاسل السنة الصحيحة والضعيفة، وهما كتابان لا يستغنى عنهما طالب علم في مكتبته. الشيخ العباس حفظه الله تعالى يقول ان كتب الشيخ الألباني لا يستغني عنها محب للشيخ ولا معاد للشيخ، يعني لا يستغني عنها طالب علم سواء كان ممن يحب الشيخ او ممن لا يحبه، لما فيها من التحقيقات والفوائد والنقل من المخطوطات السنيد لا تجدها في كتب مطبوعة. من كتب ايضا الرائقة كتاب أرواء الغليل في تحقيق وتخريج منار السبيل، ومن كتب آداب الزفاف، وأيضا صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو من كتب العظيمة المبنية على الدليل. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك يعني تراها بعينك، وكذلك حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها مأخوذة من الأحاديث الصحيحة بأسلوب سهل وجميل ويصلح لجميع القراء. أيضا من كتبه العظيمة أحكام الجنائز، أحكام الجنائز المسألة أو الحكم مع الدليل. من كتبه التي لم تكتمل الثمر المستطاب من السنة والكتاب، الثمر المستطاب من السنة والكتاب، يعني الشيخ كان يريد يكتب كتابا في الفقه مبني على الدليل من كتاب السنة، لكنه لم يكمل هذا الكتاب، وأظنه يعني وقف فيه إلى نهايات كتاب الحيض، ولعله يكون دخل في الصلاة. أيضا من كتبه المشهورة التوسل، وتحقيق مسألة التوسل والكلام عليها أفاد وأجاد في هذا الكتاب. كذلك تحريم آلات الطرب، تحريم آلات الطرب ورده على بعض العصريين كالقرراوي وبعض المتقدمين كابن حزم، وهو كتاب عظيم في الحديث، حديث تحريم الغناء والمعازف المفرجة والمحققة. ايضا تمام المنة في التعليق على فقه السنة، فقه السنة للشيخ سيد السابق. قيل بأن الشيخ سيد السابق كان يعني طلب من الشيخ ان يعلق على الكتاب، فالشيخ الألباني كان يمدح فقه السنة، الا ان في احاديث ضعيفة وبعض الاقوال الضعيفة التي يميل فيها الشيخ سيد السابق رحمه الله تعالى لفقه بعض المذاهب الاحناف، فعلق الشيخ الألباني عليه، لكنه لم يكمل التعليق على الكتاب كاملا، وليته فعل، لكان هذا فيه فائدة عظيمة جدا لجمع بين الكتابين. تمام المنة في التعليق على فقه السنة. ايضا له الرد على جهالات البوطي في كتاب فقه السيرة، هو كتاب نفيس لكن اظن الان لا تكاد تجد هذا الكتاب، رسالة صغيرة في الرد على البوطي في كتاب فقه السيرة، وفي علم غزير هذا الكتاب. اخر كتاب عندي مختصر تعليق الشيخ على كتاب العلول الذهبي، مختصر العلول الذهبي. الذهبي اكد لكم الاسبوع الماضي او قبله بكتاب العلول لعلي الغفار، الشيخ الألباني اختصر هذا الكتاب في مجلد واحد، مختصر العلوم بالذهبي. وايضا الشيخ له ظلال الجنة في التعليق على السنة لابن ابي عاصم وغير ذلك، له حوالي 100 مؤلف. اخر واحد معنا في المكتبة التي اذكرها لكم تكميلا لكتب الشيخ بكر بن زيد، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ولد سنة 1347 وتوفي سنة 1421 وصلينا عليه في الحرم المكي في يوم الخميس 16 من شهر شوال في تلك السنة، ومات بعد الشيخ الزبير كما قلت بسنة وستة اشهر، او يعني عندك الان سنة كاملة سنة وعشرة اشهر، وتكلمت على ترجمته كاملة في الدور الثمين. له شرح كتاب التوحيد المشهور بالقول المفيد، وله كذلك شرح العقيدة الوسطية وهي من الكتب العظيمة في مجلدين، وله الشرح الممتع على زاد المستقنع توجد منه عدة طبعات، الطبعة المعتنى بها طبعة دار ابن الجوزي لكنها كبيرة ما أدري كأنها 14 مجلدا، ودار البصيرة والتوفيقية طبعات في مصر حوالي 6 مجلدات. كذلك له شرح الأربعين النووية، شرح الأربعين النووية في مجلد وفي فوائد عظيمة، وأنبه إن شرح الأربعين كتابان، كتاب مختصر وكتاب مطول، كثير من الناس لا يعرف إلا شرح الأربعين مختصر، ابن الشيخ له شرح الأربعين المطول كبير، وله كتاب الأصول من علم الأصول درسناه هنا في هذا المكان، وله شرح على البيقونية، وله مختصر كتاب في مصطلح الحديث، وله فتح رب البرية في اختصار الفتوى الحموية، فتح رب البرية. وذكرت لكم ان هذا كان اول كتاب قرأته على الشيخ سنة 1403 في الهجرة في مدينة عنيزة في مسجد الشيخ، كان اول كتاب بدأت قراءتي على الشيخ في مسجده، فتح رب البرية في تلخيص الفتوى الحموية الكبرى. ايضا الشيخ له تفسير متناسب، تفسير آل عمران كاملة، تفسير سورة البقرة ايات الاحكام منها كان يتكلم فيها الشيخ في الاذاعة، اسم البرنامج من احكام القرآن الكريم. يذكر الذي كان يجري هذا البرنامج مع الشيخ انه سمى البرنامج احكام القرآن الكريم، فرفض الشيخ هذه التسمية، رفض الشيخ هذه التسمية وقال سمى البرنامج من احكام القرآن الكريم، وهذا يدلك على ورع الشيخ ان الذي ذكره بعض من الاحكام وبعض من اسرار القرآن الكريم وليس هو كل شيء، وهذا يدل على ورع الشيخ حتى في العبارة في العنوان، بدل ما يسمي البرنامج احكام القرآن الكريم سماه من احكام القرآن الكريم، وطبع في عدة مجلدات، ووقفت في بعض المكتبات على تفسير كامل، تفسير كامل، لكن هذا التفسير ملخص، يعني هناك اشياء الشيخ ما شرحها فاخذها الجامع من تفسير الشيخ ابن سعدي، يقول جمعنا بين تفسير الشيخ ابن السعدي لانه شيخه، لا ما يجوز لك هذا، اسلوب الشيخ ابن السعدي يختلف عن اسلوب الشيخ ابن عثيمين، نسخة ملفقة يعتبر التفسير فيها كاملا من الفاتحة الى الناس، لكن الشيخ المطبوع له ليس من الفاتحة للناس، انما كتب متناثرة، انما اجزاء متناثرة، فهذا الجامع اخذ ما لم يجد من تفسير الشيخ السعدي. هذا باختصار يعني ما كتبته حول تكميل هذه المكتبة التي ذكرها الشيخ بكر ابو زيد، يعني تكمل هذه المكتبة بإضافة كتب هؤلاء الأربعة، وليس عنهم ببعيد كتب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وكتب الشيخ العباد، وكتب الشيخ صالح آل الشيخ، فهذه الكتب أو كتب هؤلاء الثلاثة لا تبعد عن كتب هؤلاء الأربعة. فعلى كل حال يكون بهذا قد انتهينا من الكلام على قوام مكتبة طالب العلم الذي سيبني مكتبته، عنده الآن هذه الأساسيات والأساسات من كتب العلم الموثوق في علمهم ودينهم وعقيدتهم، فيبدأ بهم ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقتني كتبا أخرى فليسأل يسأل أهل العلم أو طلاب العلم المتقدمين في الكتاب الذي يقتنيه. وبهذا يكون هذا الباب قد انتهى. وتجدون عندي اهتمام بهذا الكتاب وانتهاء منه الحلية، لأنه بقي فيه حوالي فصل واحد، وهو كتاب مهم جدا لطالب العلم، مهم جدا في أداء طالب العلم وكيفية الطلب وكيفية التأدب. فإن شاء الله نحرص على الانتهاء منه بإذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا، وبارك الله فيه.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.